أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين. وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. الآيات. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإن يكذبك هؤلاء المشركون فلست بأول رسول كذب، وليسوا بأول أمة كذبت رسولها، فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين، أي قوم شعيب. وكذب موسى فأمليت للكافرين المكذبين فلم أعاجلهم بالعقوبة، بل أمهلتهم حتى استمروا في طغيانهم يعمهون وفي كفرهم وشرهم يزدادون، ثم أخذتهم بالعذاب أخذ عزيز مقتدر. فكيف كان نكير، أي إنكار عليهم كفرهم وتكذيبهم، كيف حاله؟ كان أشد العقوبات وأفظع المثلات. فمنهم من أغرقه، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أهلك بالريح العقيم، ومنهم من خسف به الأرض، ومنهم من أرسل عليه عذاب يوم الظلة. فليعتبر بهم هؤلاء المكذبون أن يصيبهم ما أصابهم، فإنهم ليسوا خيرا منهم، ولا كتب لهم براءة في الكتب المنزلة من الله. وكم من المعذبين المهلكين أمثال هؤلاء كثير. ولهذا قال: فكأي من قرية، أي وكم من قرية أهلكناها بالعذاب الشديد والخزي الدنيوي، وهي ظالمة بكفرها بالله وتكذيبها لرسله، لم يكن عقوبتنا لها ظلما منا، فهي خاوية على عروشها، أي فديارهم متهدمة قصورها وجدرانها قد سقطت على عروشها، فأصبحت خرابا بعد أن كانت عامرة. وموحشة بعد أن كانت أهلها بأهلها آنسة، وبئر معطلة وقصر مشيد، أي وكم من بئر قد كان يزدحم عليها الخلق لشربهم وشرب مواشيهم، ففقد أهلها وعدم منها الوارد والصادر، وكم من قصر تعب عليه أهله فشيدوه ورفعوه وحصنوه وزخرفوه، فحين جاءهم أمر الله لم يغن عنهم شيئا وأصبح خاليا من أهله، قد صاروا عبرة لمن اعتبر ومثالا لمن فكر ونظر. ولهذا دعا الله عباده إلى السير في الأرض لينظروا ويعتبروا، فقال: أفلم يسيروا في الأرض بأبدانهم وقلوبهم فتكون لهم قلوب يعقلون بها آيات الله ويتأملون بها مواقع عبره، أو آذان يسمعون بها أخبار الأمم الماضين وأنباء القرون المعذبين، وإلا فمجرد نظر العين وسماع الأذن وسير البدن الخالي من التفكر والاعتبار غير مفيد ولا موصل إلى المطلوب. ولهذا قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي هذا العمى الضار في الدين عمى القلب عن الحق حتى لا يشاهده كما لا يشاهد الأعمى المرئيات، وأما عمى البصر فغايته بلغة ومنفعة دنيوية. ثم يقول سبحانه: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أن يتعجلك هؤلاء المكذبون بالعذاب لجهلهم وظلمهم وعنادهم، وتعجيزا لله وتكذيبا لرسله ولن يخلف الله وعده، فما وعدهم به من العذاب لا بد من وقوعه ولا يمنعهم منه مانع. وأما عجلتهم والمبادرة فيه فليس ذلك إليك يا محمد، ولا يستفزنك عجلتهم وتعجيزهم إيانا، فإن أمامهم يوم القيامة الذي يجمع فيه أولهم وآخرهم ويجازون بأعمالهم ويقع بهم العذاب الدائم الأليم. ولهذا قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، من طوله وشدته وهوله، فسواء أصابهم عذاب في الدنيا أم تأخر عنهم العذاب إن هذا اليوم لا بد أن يدركهم. ويحتمل أن المراد أن الله حليم، ولو استعجلوا العذاب فإن يوما عنده كألف سنة مما تعدون، فالمدة وإن تطاولتموها واستبطأتم فيها نزول العذاب فإن الله يمهل المدد الطويلة ولا يهمل، حتى إذا أخذ الظالمين بعذابه لم يفلتهم. وكأي من قرية أمليت لها، أي أمهلتها مدة طويلة وهي ظالمة، أي مع ظلمهم، فلم يكن مبادرة بالظلم موجبا لمبادرتنا بالعقوبة، ثم أخذتها بالعذاب وإلي المصير، أي مع عذابها في الدنيا سترجع إلى الله فيعذبها بذنوبها. فليحذر هؤلاء الظالمون من حلول عقاب الله ولا يغتروا بالإمهال. ثم يقول سبحانه: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، يأمر تعالى عباده عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الناس جميعا بأنه رسول الله حقا، مبشرا للمؤمنين بثواب الله، منذرا للكافرين والظالمين من عقابه. وقوله مبين أي بين الإنذار، وهو التخويف مع الإعلام بالمخوف، وذلك لأنه أقام البراهين الساطعة على صدق ما أنذرهم به. ثم ذكر تفصيل النذارة والبشارة فقال: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لما حصل منهم من الذنوب ورزق كريم، أهي الجنة، والكريم من كل نوع ما يجمع فضائله ويحوز كمالاته. وحاصل معنى الآية: فالذين آمنوا بالله ورسوله واستقر ذلك الإيمان بقلوبهم حتى أصبح إيمانا صادقا وعملوا الأعمال الصالحة، لهم مغفرة من الله لذنوبهم التي وقعوا فيها، كما أن لهم رزقا كريما في الجنة جمع هذا الرزق جميع الفضائل والكمالات. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، أي سابقين أو مسابقين في زعمهم وتقديرهم، طامعين أن كيدهم للإسلام يتم لهم، أولئك الموصوفون بما ذكر من السعي والمعاجزة أصحاب الجحيم، أي ملازمون للنار الموقدة المصاحبون لها في كل أوقاتهم، فلا يخفف عنهم من عذابها ولا يفتر عنهم لحظة من أليم عقابها. وحاصل المعنى: والذين أجهدوا أنفسهم في محاربة القرآن، مسابقين المؤمنين في زعمهم، معارضين لهم، شاقين زاعمين خطأ أنهم بذلك يبلغون ما يريدون، أولئك يخلدون في عذاب الجحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. الآيات. يخبر تعالى بحكمته البالغة واختياره لعباده، وأن الله ما أرسل قبل محمد من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ قراءته التي يذكر بها الناس ويأمرهم وينهاهم. ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته من طرقه ومكائده ما هو مناقض لتلك القراءة، مع أن الله تعالى قد عصم الرسل بما يبلغون عن الله وحفظ وحيه أن يشتبه أو يختلط بغيره، ولكن هذا إلقاء من الشيطان غير مستقر ولا مستمر، إنما هو عارض يعرض ثم يزول، وللعوارض أحكام. ولهذا قال: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يزيله ويذهبه ويبطله ويبين أنه ليس من آياته، ثم يحكم الله آياته، أي يتقنها ويحررها ويحفظها فتبقى خالصة من مخالطة إلقاء الشيطان. والله عزيز، أي كامل قوة والاقتدار، فبكمال قوته يحفظ وحيه ويزيل ما تلقيه الشياطين. حكيم يضع الأشياء مواضعها، فمن كمال حكمته مكن الشياطين من إلقاء المذكور ليحصل ما ذكره بقوله: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للطائفتين من الناس لا يبالي الله بهم، للذين في قلوبهم مرض أي ضعف وعدم إيمان تام وتصديق جازم، فيؤثر في قلوبهم أدنى شبهة تطرأ عليهم، فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان دخلهم الريب والشك فصار فتنة لهم. والقاسية قلوبهم أي الغليظة التي لا يؤثر فيها زجر ولا تذكير ولا تفهم عن الله وعن رسوله لقسوتها، فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان جعلوا حجة لهم على باطلهم وجادلوا به وشاقوا الله ورسوله. ولهذا قال: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، أي مشاقة لله ومعاندة للحق ومخالفة له بعيد من الصواب، فما يلقيه الشيطان يكون فتنة لهؤلاء الطائفتين، فيظهر به ما في قلوبهم من الخبث الكامن فيها. وأما الطائفة الثالثة فإنه يكون رحمة في حقها، وهم المذكورون بقوله: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، وأن الله منحهم من العلم ما به يعرفون الحق من الباطل والرشد من الغي، فيفرقون بين الأمرين الحق المستقر الذي يحكمه الله والباطل العارض الذي ينسخه الله بما على كل منهما من الشواهد. وليعلموا أن الله حكيم يقيض بعض أنواع الابتلاء ليظهر بذلك كمائن النفوس الخيرة والشريرة، فيؤمنوا به بسبب ذلك ويزداد إيمانهم عند دفع المعارض والشبهة، فتخبت له قلوبهم أي تخشع وتخضع وتسلم لحكمته، وهذا من هدايته إياهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا بسبب إيمانهم إلى صراط مستقيم، علم بالحق وعمل بمقتضاه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا النوع من تثبيت الله لعبده، وهذه الآيات فيها بيان أن للرسول صلى الله عليه وسلم أسوة بإخوانه المرسلين لما وقع منه عند قراءته صلى الله عليه وسلم والنجم: فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألقى الشيطان في قراءته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن ترتجى، فحصل بذلك الرسول حزن وللناس فتنة كما ذكر الله، فأنزل الله هذه الآيات. يقول البغوي رحمة الله تعالى عليه في هذه الآيات أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ما توهموا أنه صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك في نفس الأمر، بل إنما كان من صنع الشيطان لا عن رسول الرحمن. ثم يقول سبحانه: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. يخبر تعالى عن حالة الكفار وأنهم لا يزالون في شك مما جئتهم به يا محمد لعنادهم وإعراضهم، وأنهم لا يبرحون مستمرين على هذه الحال حتى تأتيهم الساعة بغتة أي مفاجأة، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم أي لا خير فيه وهو يوم القيامة. فإذا جاءتهم الساعة أو أتاهم ذلك اليوم علم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، وندموا حيث لا ينفعهم الندم، وأبلسوا وأيسوا من كل خير، وودوا لو آمنوا بالرسول واتخذوا معه سبيلا. ففي هذا تحذيرهم من إقامتهم على مريتهم وفريتهم. الملك يومئذ أي يوم القيامة لله تعالى لا لغيره، يحكم بينهم بحكمه العدل وقضائه الفصل. فالذين آمنوا بالله ورسوله وما جاءوا به وعملوا الصالحات ليصدقوا بذلك إيمانهم في جنات النعيم، نعيم القلب والروح والبدن مما لا يصفه الواصفون ولا تدركه العقول. والذين كفروا بالله ورسله وكذبوا بآياتنا الهادية للحق والصواب فأعرضوا عنها أو عاندوها فأولئك لهم عذاب مهين، لهم من شدته وألمه وبلوغه للأفئدة، كما استهانوا برسله وآياته أهانهم الله بالعذاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين هذه بشارة كبرى لمن هاجر في سبيل الله فخرج من داره ووطنه وأولاده وماله ابتغاء وجه الله ونصرة لدين الله فهذا قد وجب أجره على الله سواء مات على فراشه أو قتل مجاهدا في سبيل الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا في البرزخ وفي يوم القيامة بدخول الجنة الجامعة الروح والريحان الجامعة الروح والريحان والحسن والإحسان ونعيم القلب والبدن أو يحتمل أن المراد أن المهاجر في سبيل الله قد تكفل الله برزقه في الدنيا رزقا واسعا حسنا سواء علم الله منه أنه يموت على فراشه أو يقتل شهيدا فكلهم مضمون له الرزق فلا يتوهم أنه إذا خرج من دياره وأمواله سيفتقر ويحتاج فإن رازقه هو خير الرازقين وقد وقع كما أخبر فإن المهاجرين السابقين تركوا ديارهم وأبناءهم وأموالهم نصرة لدين الله فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى فتح الله عليهم البلاد ومكنهم من العباد فاجتبوا من أموالها ما كانوا به من أغنى الناس ويكون على هذا القول قوله ليدخلنهم مدخلا يرضونه إما ما يفتح الله عليهم من البلدان خصوصا فتح مكة المشرفة فإنهم دخلوها في حالة الرضا والسرور وإما المراد به رزق الآخرة وأن ذلك دخول الجنة فتكون الآية جمعت بين الرزقين رزق الدنيا ورزق الآخرة واللفظ صالح لذلك كله والمعنى صحيح فلا مانع من إرادة الجميع وإن الله لعليم بالأمور ظاهرها وباطنها متقدمها ومتأخرها حليم يعصيه الخلائق ويبارزونه بالعظائم وهو لا يعاجلهم بالعقوبة مع كمال اقتداره بل يواصل لهم رزقه ويسدي إليهم فضله ثم يقول سبحانه ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن من جني عليه وظلم فإنه يجوز له مقابلة الجاني بمثل جنايته فإن فعل ذلك فليس عليه سبيل وليس بملوم فإن بغي عليه بعد هذا فإن الله ينصره لأنه مظلوم فلا يجوز أن يبغى عليه بسبب أنه استوفى حقه وإذا كان المجازي غيره بإساءته إذا ظلم بعد ذلك نصره الله فالذي بالأصل لم يعاقب أحدا إذا ظلم وجني عليه فالنصر إليه أقرب إن الله لعفو غفور أي يعفو عن المذنبين فلا يعاجلهم بالعقوبة ويغفر ذنوبهم فيزيلها ويزيل آثارها عنهم فالله هذا وصفه المستقر اللازم الذاتي ومعاملته لعباده في جميع الأوقات بالعفو والمغفرة. فينبغي لكم أيها المظلومون المجني عليهم أن تعفوا وتصفحوا وتغفروا ليعاملكم الله كما تعاملون عباده، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم يقول سبحانه: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك الذي شرع لكم تلك الأحكام الحسنة العادلة هو حسن التصرف في تقديره وتدبيره، الذي يولج الليل في النهار أي يدخل هذا على هذا وهذا على هذا، فيأتي بالليل بعد النهار وبالنهار بعد الليل، ويزيد في أحدهما ما ينقصه من الآخر ثم بالعكس. فيترتب على ذلك قيام الفصول ومصالح الليل والنهار والشمس والقمر التي هي من أجل نعمه على العباد وهي من الضروريات لهم. وإن الله سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، بصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخفٍ بالليل وسارب بالنهار. ذلك أي صاحب الحكم والأحكام بأن الله هو الحق، أي الثابت الذي لا يزال ولا يزول، الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، كامل الأسماء والصفات، صادق الوعد الذي وعده حق ولقاؤه حق ودينه حق وعبادته هي الحق النافعة الباقية على الدوام. وأن ما يدعون من دونه من الأصنام والأنداد من الحيوانات والجمادات هو الباطل الذي هو باطل في نفسه، وعبادته باطلة لأنها متعلقة بمضمحل فاني فتبطل تبعا لغايتها ومقصودها. وإن الله هو العلي الكبير، العلي في ذاته فهو عال على جميع المخلوقات، وفي قدره فهو كامل الصفات، وفي قهره لجميع المخلوقات، الكبير في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، الذي من عظمته وكبريائه أن الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ومن كبريائه أن كرسيه وسع السماوات والأرض، ومن عظمته وكبريائه أن نواصي العباد بيده فلا يتصرفون إلا بمشيئته ولا يتحركون ويسكنون إلا بإرادته. وحقيقة الكبرياء التي لا يعلمها إلا هو، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، أنها كل صفة كمال وجلال وكبرياء وعظمة، فهي ثابتة له، وله من تلك الصفات أجلها وأكملها. ومن كبريائه أن العبادات كلها الصادرة من أهل السماوات والأرض كلها المقصود منها تكبيره وتعظيمه وإجلاله وإكرامه، ولهذا كان تكبير شعار للعبادة الكبار كالصلاة وغيرها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إن الإنسان لكفور.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. هذا حث منه تعالى وترغيب في النظر بآياته الدالة على وحدانيته وكماله، فقال: ألم ترى، أي ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك أن الله أنزل من السماء ماء وهو المطر فينزل على أرض خاشعة مجدبة قد اغبرت أرجاؤها ويبس ما فيها من شجر ونبات، فتصبح الأرض مخضرة أي اكتست من كل زوج كريم وصار لها بذلك منظر بهيج. إن الذي أحياها بعد موتها وهمودها لمحيي الموتى بعد أن كانوا رميما. إن الله لطيف خبير، اللطيف الذي يدرك بواطن الأشياء وخفياتها وسرائرها، الذي يسوق إلى عباده الخير ويدفع عنهم الشر بطرق لطيفة تخفى على العباد. ومن لطفه أنه يري عباده عزته في انتقامه وكمال اقتداره، ثم يظهر لطفه بعد أن أشرف العبد على الهلاك. ومن لطفه أنه يعلم مواقع القطر من أرض وبذور الأرض في بواطنها، فيسوق ذلك الماء إلى ذلك البذر الذي خفي على علم الخلائق فينبت منه أنواع النبات. خبير بسرائر الأمور وخبايا الصدور وخفايا الأمور، له ما في السماوات أرض خلقا وعبيدا، يتصرف فيهم بملكه وحكمته وكمال اقتداره، ليس لأحد غيره من أمر شيء. وإن الله لهو الغني بذاته الذي له الغنى المطلق التام من جميع الوجوه. ومن غناه أنه لا يحتاج إلى أحد من خلقه ولا يواليهم من ذلة ولا يتكثر بهم من قلة. ومن غناه أنه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ومن غناه أنه صمد لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الخلق بوجه من وجوه، فهو يطعم ولا يطعم. ومن غناه أن الخلق كلهم مفتقرون إليه في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم وفي دينهم ودنياهم. ومن غناه أنه لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض الأحياء منهم والأموات في صعيد واحد فسأل كل واحد منهم ما بلغت أمنيته فأعطاهم فوق أمانهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. ومن غناه أن يده سحاء بالخير وبركات الليل والنهار لم يزل إفضاله على الأنفاس. ومن غناه وكرمه ما أودعه في دار كرامته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحميد أي المحمود في ذاته وفي أسمائه لكونها حسنى، وفي صفاته لكونها كلها صفات كمال، وفي أفعاله لكونها دائرة بين العدل والإحسان والرحمة والحكمة، وفي شرعه لكونه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة. الذي له الحمد الذي يملأ ما في السماوات والأرض وما بينهما وما شاء بعدهما، الذي لا يحصي العباد ثناء على حمده بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده، وهو المحمود على توفيق من يوفقه وخذلان من يخذله، وهو الغني في حمده الحميد في غناه. ثم يقول سبحانه: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره الآيات، أي ألم تشاهد ببصرك وقلبك نعمة ربك السابغة وأياديه الواسعة. إن الله سخر لكم ما في الأرض من حيوانات ونبات وجمادات، فجميع ما في الأرض مسخر لبني آدم، حيواناتها لركوبه وحمله وأعماله وأكله وأنواع انتفاعه وأشجارها وثمارها يقتاتها، وقد سلط على غرسها واستغلالها ومعادنها يستخرجها وينتفع بها. والفلك أي وسخر لكم الفلك وهي السفن، أي وسخر لكم الفلك وهي السفن تجري في البحر بأمره تحملكم وتحمل تجاراتكم وتوصلكم من محل إلى محل، وتستخرجون من البحر حلية تلبسونها. ومن رحمتي بكم أنه يمسك السماء أن تقع على الأرض، فلولا رحمته وقدرته لسقطت السماء على الأرض فتلف ما عليها وهلك من فيها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إن الله كان حليما غفورا. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أرحم بهم من والديهم ومن أنفسهم، ولهذا يريد لهم الخير ويريدون لها الشر والضر. ومن رحمته أن سخر لهم ما سخر من هذه الأشياء، وهو الذي أحياكم وأوجدكم من العدم ثم يميتكم بعد أن أحياكم ثم يحييكم بعد موتكم، ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. إن الإنسان أي جنسه إلا من عصمه الله لكفور لنعم الله، كفور بالله لا يعترف بإحسانه، بل ربما كفر بالبعث وقدرة ربه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخبر تعالى أنه جعل لكل أمة منسكا، أي معبدا وعبادة قد تختلف في بعض الأمور مع اتفاقها على العدل والحكمة، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم الآية. هم ناسكوه أي عاملون عليه بحسب أحوالهم، فلا اعتراض على شريعة من الشرائع، خصوصا من الأميين أي أهل الشرك والجهل المبين. فإنه إذا ثبت رسالة الرسول بأدلتها وجب أن يتلقى جميع ما جاء به بالقبول والتسليم وترك الاعتراض. ولهذا قال: فلا ينازعنك في الأمر، أي لا ينازعك المكذبون لك ويعترضوا على بعض ما جئتهم به بعقولهم الفاسدة، مثل منازعتهم في حل الميتة بقياسهم الفاسد، يقولون: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، وكقولهم: إنما البيع مثل الربا، ونحو ذلك من اعتراضاتهم التي لا يلزم الجواب عن أعيانها. وهم منكرون لأصل الرسالة، وليس فيها مجادلة ومحاجة بانفرادها، بل لكل مقام مقال. فصاحب هذا الاعتراض المنكر لرسالة الرسول إذا زعم أنه يجادل ليسترشد، يقال له: الكلام معك في إثبات الرسالة وعدمها. وإلا فالاقتصار على هذه دليل على أن مقصوده العنة والتعجيز. ولهذا أمر الله رسوله أن يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ويمضي على ذلك، سواء اعترض المعترضون أم لا، وأنه لا ينبغي أن يثنيك عن الدعوة شيء لأنك على هدى مستقيم، أي معتدل موصل للمقصود متضمن علم الحق والعمل به، فأنت على ثقة من أمرك ويقين من دينك، فيجب ذلك لك الصلابة والمضي لما أمرك به ربك، ولست على أمر مشكوك فيه أو حديث مفترى فتقف مع الناس ومع أهوائهم وآرائهم ويوقفك اعتراضهم. ونظير هذا قوله تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين، مع أن في قوله إنك لعلى هدى مستقيم إرشادا لأجوبة المعترضين على جزئيات الشرع بالعقل الصحيح، فإن الهدى وصف لكل ما جاء به الرسول، والهدى ما تحصل به الهداية في مسائل الأصول والفروع، وهي المسائل التي يعرف حسنها وعدلها وحكمتها بالعقل والفطرة السليمة، وهذا يعرف بتدبر تفاصيل المأمورات والمنهيات. ولهذا أمره الله بالعدول عن جدالهم في هذه الحالة، فقال: وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، أي هو عالم بمقاصدكم ونياتكم فمجاديكم عليها، وهو يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. فمن وافق الصراط المستقيم فهو من أهل النعيم، ومن زاغ عنه فهو من أهل الجحيم. ومن تمام حكمه أن يكون حكما بعلم، فلذلك ذكر إحاطة علمه وإحاطة كتابه، فقال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، لا يخفى عليه منها خافية، من ظواهر الأمور وبواطنها، خفيها وجليها، متقدمها ومتأخرها. ذلك المحيط بما في السماء والأرض قد أثبته الله في كتاب وهو اللوح المحفوظ، حين خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، إن ذلك على الله يسير، وإن كان تصوره عندكم لا يحاط به، فالله تعالى يسير عليه أن يحيط علما بجميع الأشياء وأن يكتب ذلك في كتاب مطابق للواقع. ثم يقول سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، الآيات. يذكر تعالى حالة المشركين به العادلين به غيره، وأن حالهم أقبح الحالات، وأنه لا مستند لهم على ما فعلوه، فليس لهم به علم، وإنما هو تقليد تلقوه عن آبائهم الضالين. وقد يكون الإنسان لا علم عنده بما فعله، وهو في نفس الأمر له حجة ما علمها، فأخبر هنا أن الله لم ينزل في ذلك سلطانا، أي حجة تدل عليه وتجوزه، بل قد أنزل البراهين القاطعة على فساده وبطلانه، ثم توعد الظالمين منهم المعاندين للحق، فقال: وما للظالمين من نصير، ينصرهم من عذاب الله إذا نزل بهم وحل. وهل لهؤلاء الذين لا علم لهم بما هم عليه قصد في اتباع الآيات والهدى إذا جاءهم، أم هم راضون بما هم عليه من الباطل؟ ذكر ذلك بقوله: وإذا تتلى عليه آياتنا بينات، التي هي آيات الله الجليلة المستلزمة لبيان الحق من الباطل، لم يلتفت إليها ولم يرفع بها رأسا، بل تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر من بغضها وكرهتها، ترى وجوههم معبسة وأبشارهم مكفهرة، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، أي يكادون يوقعون بهم القتل والضرب البليغ من شدة بغضهم وبغض الحق وعداوته. فهذه الحالة من الكفار بئسة الحالة، وشرها بئس الشر. ولكن ثم ما هو شر منها؟ حالتهم التي يؤلون إليها. فلهذا قال: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. فهذه شرها طويل عريض، ومكروهها وآلامها تزداد على الدوام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا مثل ضربه الله لقبح عبادة الأوثان وبيان نقصان عقول من عبدها وضعف الجميع فقال يا أيها الناس هذا خطاب للمؤمنين والكفار المؤمنون يزدادون علما وبصيرة والكافرون تقوم عليهم الحجة ضرب مثل فاستمعوا له أي ألقوا إليه أسماعكم وافهموا ما احتوى عليه ولا يصادف منكم قلوبا لاهية وأسماعا معرضة بل ألقوا إليه القلوب والأسماع وهو هذا إن الذين تدعون من دون الله شمل ما يدعى من دون الله لن يخلقوا ذبابا الذي هو من أحقر المخلوقات وأخسها فليس في قدرتهم خلق هذا المخلوق الضعيف فما فوقه من باب أولى ولو اجتمعوا له بل أبلغ من ذلك وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه وهذا غاية ما يصير من العجز ضعف الطالب الذي هو المعبود من دون الله والمطلوب الذي هو الذباب فكل منهما ضعيف وأضعف منهما من يتعلقون بهذا الضعيف وينزلونه منزلة رب العالمين فهؤلاء ما قدروا الله حق قدره حيث سووا الفقير العاجز من جميع الوجوه بالغني القوي من جميع الوجوه سووا من لا يملك نفسه ولا غيره ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بمن هو النافع الضار المعطي المانع مالك الملك والمتصرف فيه بجميع أنواع التصريف إن الله لقوي عزيز أي كامل القوة كامل العزة ومن كمال قوته وعزته أن نواصي الخلق بيديه وأنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإرادته ومشيئته فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ومن كمال قوته أن يمسك السماوات والأرض أن تزولا ومن كمال قوته أنه يبعث الخلق كلهم أولهم وآخرهم بصيحة واحدة ومن كمال قوته أنه أهلك الجبابرة والأمم العاتية بشيء يسير وسوط من عذابه ثم يقول سبحانه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير لما بين تعالى كماله وضعف الأصنام وأنه المعبود حقا بين حالة الرسل وتميزهم عن الخلق بما تميزوا به من الفضائل فقال
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أي يختار ويجتبي من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا يكونون أزكى ذلك النوع وأجمعه لصفات المجد وأحقه بالاصطفاء. فالرسل لا يكونون إلا صفة الخلق على الإطلاق، والذي اختارهم واجتباهم ليس جاهلا بحقائق الأشياء أو يعلم شيئا دون شيء، وأن المصطفي لهم السميع البصير الذي قد حاط علمه وسمعه وبصره بجميع الأشياء، فاختياره إياهم عن علم منه أنهم أهل لذلك، وأن الوحي يصلح فيهم كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته وإلى الله المصير، أي هو يرسل الرسل يدعون الناس إلى الله، فمنهم مجيب ومنهم الراد لدعوتهم ومنهم العامل ومنهم الناكل، فهذا وظيفة الرسل. وأما الجزاء على تلك الأعمال فمصيرها إلى الله، فلا تعدوا منه فضلا وعدلا. ثم يأمر تعالى عباده المؤمنين بالصلاة وخص منها الركوع والسجود لفضلهما وركنيتهما، وعبادته التي هي قرة العيون وسلوة القلب المحزون، وأن ربوبيته وإحسانه على العباد يقتضي منهم أن يخلصوا له العبادة ويأمرهم بفعل الخير عموما. وعلق تعالى الفلاح على هذه الأمور فقال: لعلكم تفلحون، أي تفوزون بالمطلوب المرغوب وتنجون من المكروه المرهوب. فلا طريق للفلاح سوى الإخلاص في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده، فمن وفق لذلك فله القدح المعلى من السعادة والنجاح والفلاح. وجاهدوا في الله حق جهاده، والجهاد بذل الوسع في حصول الغرض المطلوب. فالجهاد في الله حق جهاده هو القيام التام بأمر الله ودعوة الخلق إلى سبيله بكل طريق موصل إلى ذلك، من نصيحة وتعليم وقتال وأدب وزجر ووعظ وغير ذلك. هو اجتباكم، أي اختاركم يا معشر المسلمين من بين الناس، واختار لكم الدين ورضيه لكم، واختار لكم أفضل الكتب وأفضل الرسل. فقابلوا هذه المنحة العظيمة بالقيام بالجهاد في حق القيام. ولما كان قوله: وجاهدوا في الله حق جهاده، ربما توهم أن هذا من باب تكليف ما لا يطاق أو تكليف ما يشق، احترز منه بقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي مشقة وعسر، بل يسره غاية التيسير وسهله بغاية السهولة. فأولا ما أمر وألزم إلا بما هو سهل عن النفوس لا يثقلها ولا يؤودها، ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة التخفيف خفف ما أمر به إما بإسقاطه أو إسقاط بعضه. ويؤخذ من هذه الآية قاعدة شرعية، وهي أن المشقة تجلب التيسير والضرورات تبيح المحظورات، فيدخل في ذلك من أحكام الفروعية شيء كثير معروف في كتب الأحكام. ملة أبيكم إبراهيم، أي هذه الملة المذكورة والأوامر المزبورة، ملة أبيكم إبراهيم التي ما زال عليها، فالزموها واستمسكوا بها. هو سماكم المسلمين من قبل، أي في الكتب السابقة أنتم مذكورون مشهورون، أي بأن إبراهيم سماكم مسلمين. وفي هذا، أي هذا الكتاب وهذا الشرع، أي ما زال هذا الاسم لكم قديما وحديثا، ليكون الرسول شهيدا عليكم بأعمالكم خيرها وشرها، وتكونوا شهداء على الناس لكونكم خير أمة خرجت للناس أمة وسطا عدلا خيارا، تشهدون الرسل أنهم بلغوا أممهم، وتشهدون على الأمم أن رسلهم بلغتهم بما أخبركم الله به في كتابه. فأقيموا الصلاة بأركانها وشروطها وحدودها وجميع لوازمها، وآتوا الزكاة المفروضة لمستحقها شكرا لله على ما أولاكم، واعتصموا بالله، أي امتنعوا به وتوكلوا عليه في ذلك، ولا تتكلوا على حولكم وقوتكم، هو مولاكم الذي يتولى أموركم فيدبركم بحسن تدبيره ويصرفكم على أحسن تقديره. فنعم المولى ونعم النصير، أي نعم المولى لمن تولاه فحصل له مطلوبه، ونعم النصير لمن استنصره فدفع عنه المكروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الآيات. هذا تنويه من الله بذكر عباده المؤمنين وذكر فلاحهم وسعادتهم وبأي شيء وصلوا إلى ذلك، وفي ضمن ذلك الحث على الاتصاف بصفاتهم والترغيب فيها. فليزن العبد نفسه وغيره على هذه الآيات، يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من الإيمان زيادة ونقصا، كثرة وقلة. فقوله قد أفلح المؤمنون أي قد فازوا وسعدوا ونجحوا وأدركوا كل ما يروم المؤمنون الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، الذين من صفاتهم الكاملة أنهم في صلاتهم خاشعون. والخشوع في الصلاة هو حضور القلب بين يدي الله تعالى مستحضرا لقربه، فيسكن لذلك قلبه وتطمئن نفسه وتسكن حركاته ويقل التفاته، متأدبا بين يدي ربه مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته من أول صلاته إلى آخرها، فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية. وهذا روح الصلاة والمقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد. الصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب، وإن كانت مجزية مثابا عليها، فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها. والذين هم عن اللغو، وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة، معرضون رغبة عنه وتنزيها لأنفسهم وترفعا عنه. وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا كانوا معرضين عن اللغو فإعراضهم عن المحرم من باب أولى وأحرى. وإذا ملك العبد لسانه وخزنه إلا في الخير كان مالكا لأمره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين وصاه بوصايا، قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة كف ألسنتهم عن اللغو والمحرمات. والذين هم للزكاة فاعلون أي مؤدون لزكاة أموالهم على اختلاف أجناس الأموال، مزكين لأنفسهم من أجناس الأخلاق ومساوئ الأعمال التي تزكو النفوس بتركها وتجنبها. فأحسنوا في عبادة الخالق في الخشوع في الصلاة، وأحسنوا إلى خلقه بأداء الزكاة. والذين هم لفروجهم حافظون عن الزنا، ومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى ذلك كالنظر واللمس ونحوهما. فحفظوا فروجهم عن كل أحد إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم من الإماء المملوكات، فإنهم غير ملومين بقربهما لأن الله تعالى أحلهما. فمن ابتغى وراء ذلك غير الزوجة والسرية فأولئك هم العادون، الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمه، المتجرئون على محارم الله. وعموم هذه الآية يدل على تحريم المتعة، فإنها ليست زوجة حقيقة مقصودا بقاؤها ولا مملوكة، وتحريم نكاح المحلل لذلك. ويدل قوله أو ما ملكت أيمانهم
أنه يشترط في حل المملوكة أن تكون كلها في ملكه، فلو كان له بعضها لم تحل لأنها ليست مما ملكت يمينه، بل هي ملك له ولغيره. فكما أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة الحرة زوجان، فلا يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة سيدان، يعني في وطئها لا في امتلاكها. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي مراعون لها، ضابطون حافظون حريصون على القيام بها وتنفيذها. وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حق لله والتي هي حق للعباد. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فجميع ما أوجبه الله على عبده أمانة على العبد حفظها بالقيام التام بها. وكذلك يدخل في ذلك أمانات الآدميين كأمانات الأموال والأسرار ونحوهما، فعلى العبد مراعاة الأمرين وأداء الأمانتين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكذلك العهد يشمل العهد الذي بينهم وبين العباد، وهي الالتزامات والعقود التي يعقدها العبد، فعليه مراعاتها والوفاء بها، ويحرم عليه التفريط فيها وإهمالها. والذين هم على صلوات يحافظون، أي يداومون عليها في أوقاتها وحدودها وأشراطها وأركانها. فمدحهم بالخشوع في الصلاة وبالمحافظة عليها، لأنه لا يتم أمرهم إلا بالأمرين. فمن يداوم على الصلاة من غير خشوع أو على الخشوع من دون محافظة عليها فإنه مذموم ناقص. أولئك الموصوفون بتلك الصفات هم الوارثون الذين يرثون الفردوس الذي هو أعلى الجنة ووسطها وأفضلها، لأنهم حلوا من صفات الخير أعلاها وذروتها، أو المراد بذلك جميع الجنة، ليدخل بذلك عموم المؤمنين على درجاتهم في مراتبهم، كل بحسب حاله هم فيها خالدون لا يضعنون عنها ولا يبون عنها حولا، اجتمالها على أكمل النعيم وأفضله وأتمه من غير مكدر ولا منغص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ذكر الله في هذه الآيات أطوار الآدمي وتنقلاته من ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليه، فذكر ابتداء خلق أبي النوع البشري آدم عليه السلام وأنه من سلالة من طين، أي قد سلت وأخذت من جميع الأرض، ولذلك جاء بنوه على قدر الأرض، منهم الطيب والخبيث وبين ذلك، والسهل والحزن وبين ذلك، ثم جعلناه أي جنس الآدميين نطفة تخرج من بين الصلب والترائب فتستقر في قرار مكين، وهو الرحم محفوظة من الفساد والريح وغير ذلك. ثم خلقنا النطفة التي قد استقرت قبل علقة، أي دما أحمر بعد مضي 40 يوما من النطفة. ثم خلقنا العلقة بعد 40 يوما مضغة، أي قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغ من صغرها، فخلقنا المضغة اللينة عظاما صلبة قد تخللت اللحم بحسب حالة البدن إليها، بحسب حاجة البدن إليها، فكسونا العظام لحما، أي جعلنا اللحم كسوة للعظام كما جعلنا العظام عمادا للحم، وذلك في 40 الثالثة. ثم أنشأناه خلقا آخر نفخ فيه الروح فانتقل من كونه جمادا إلى أن صار حيوانا، فتبارك الله، أي تعالى وتعاظم وكثر خيره، أحسن الخالقين، الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فخلقه كله حسن، والإنسان من أحسن مخلوقاته، بل هو أحسنها على الإطلاق، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولهذا كان خواصه أفضل المخلوقات وأكملها. ثم إنكم بعد ذلك الخلق ونفخ الروح لميتون في أحد أطواركم وتنقلاتكم، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون فتجازون بأعمالكم حسنها وسيئها. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ثم يقول سبحانه: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. لما ذكر تعالى خلق الآدمي ذكر مسكنه وتوفر النعم عليه من كل وجه، فقال: ولقد خلقنا فوقكم سقفا للبلاد ومصلحة للعباد. 7 طرائق أي 7 سماوات طباقا، كل طبقة فوق الأخرى قد زينت بالنجوم والشمس والقمر، وأودع فيها من مصالح الخلق ما أودع. وما كنا عن الخلق غافلين، فكما أن خلقنا عام لكل مخلوق فعلمنا أيضا محيط بما خلقنا، فلا نغفل مخلوقا ولا ننساه، ولا نخلق خلقا فنضيعه، ولا نغفل عن السماء فتقع على الأرض، ولا ننسى ذرة في لجج البحار وجوانب الفلوات، ولا دابة إلا سقنا إليها رزقا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وكثيرا ما يقرن تعالى بين خلقه وعلمه، كقوله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير،
بلى وهو الخلاق العليم، لأن خلق المخلوقات من أقوى الأدلة العقلية على علم خالقها وحكمته. وأنزلنا من السماء ماء يكون رزقا لكم ولأنعامكم بقدر ما يكفيكم، فلا ينقصه بحيث يتلف المساكن ولا تعيش منه النباتات والأشجار، بل أنزله وقت الحاجة لنزوله، ثم صرفه عند التضرر من دوامه فأسكناه في الأرض، أي أنزلناه عليها فسكن واستقر، وأخرج بقدرة منزله جميع الأزواج النباتية، وأسكنه أيضا معدا في خزائن الأرض بحيث لم يذهب نازلا حتى لا يوصل إليه ولا يبلغ قعره، وإنا على ذهاب به لقادرون، إما بأن لا ننزله أو ننزله فيذهب نازلا لا يوصل إليه أو لا يوجد منه المقصود منه. وهذا تنبيه منه لعباده أن يشكره على نعمته ويقدر عدمها ماذا يحصل به من الضرر، كقوله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فأنشأنا لكم به، أي بذلك الماء، جنات أي بساتين من نخيل وأعناب. خص تعالى هذين النوعين مع أنه ينشر منه غيرهما من أشجار لفضلهما ومنافعهما التي فاقت بها الأشجار، ولهذا ذكر العام في قوله لكم، أي في تلك الجنات: فواكه كثيرة ومنها تأكلون، من تين وأترج ورمان وتفاح وغيرها، وشجرة تخرج من طور سيناء وهي شجرة الزيتون، أي جنسها خصت بذلك لأن مكانها خاص في أرض الشام، ولمنافعها التي ذكر بعضها في قوله: تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، أي فيها الزيت الذي هو دهن يكثر استعماله من استصباح به واصطباغ للآكلين، أي يجعل إداما للآكلين وغير ذلك من المنافع. ثم يقول سبحانه: وإن لكم في الأنعام لعبرة، أي ومن نعمه عليكم أن سخر لكم الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فيها عبرة للمعتبرين ومنافع للمنتفعين. نسقيكم مما في بطونها من لبن يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ولكم فيها منافع كثيرة من أصوافها وأوبارها وأشعارها، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومنها تأكلون أفضل المآكل من لحم وشحم. وعليها وعلى الفلك تحملون، أي جعلها لكم في البر تحملون عليها أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، كما جعلكم السفن في البحر تحملكم وتحمل متاعكم قليلا كان أو كثيرا. فالذي أنعم بهذه النعم وصنف أنواع الإحسان وأدر علينا من خيره المدرار هو الذي يستحق كمال الشكر وكمال الثناء والاجتهاد في عبوديته، وأن لا يستعان بنعمه على معاصيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.